لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. قال الإمام الكفاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي لأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراع بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عمر الصنعاني من اليمن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا نحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكما أن الضعف والمرض يعتري الأفراد، فإنه أيضا يعتري الأمم والشعوب. وكما أن الأفراد يشيخون ويكبرون ويهرمون ويضعفون، فإن الأمة كذلك. وإن لسر بقاء الأمة، ولا سيما هذه الأمة المحمدية، إنا أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فذكرنا في كتابنا، فما لم نتقيد به فإننا لا بد أن يصيبنا الهوان ويسبق الهوان أسباب الضعف من الاختلاف والتشرذم والتقاتل، ويسبق ذلك اتباع سنن من كان قبلنا. فإن من قبلنا شافوا وضعفوا وهربوا وسقطت عزتهم وقوتهم بأسباب كانت بأيديهم، فجاء الإسلام فبدأ غريبا ثم اشتد وقوي، حتى لما هزم قيصر وكسرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا كسرى، سقط في المملكة فانتهى الأمر. وكما أن الأيام دول بين الناس، فإنها دول بين الشعوب. الشرع أحكم قوة هذه الأمة، فجاء الشرع بمقاصد كلية، وكانت حازمة حاسمة، لم يقع فيها تردد ولا اختلاف إلا من قبل الأخلاف المهزومين في نفوسهم. ثم ظهرت الهزائم تلو الهزائم على أسنات أقلامهم وأفواههم، فقالوا هجرا واغتروا بالكفار، وأصبحت قبلتهم وقدوتهم وأسوتهم صنيع الكفار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من مقاصد الشريعة الكلية تمايز المسلمين عن الكافرين، وتمايز المسلمين عن أهل الكتاب، وتمايز الرجل عن الأنثى، وتمايز الإنسان عن الحيوان. هذه مقاصد شرعية كلية جاء الشرع بها، جاء ليعمقها، وحتى ينقطع ذلك منع الأسباب الموصلة إليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيح: يحشر المرء مع من أحب. وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين في يد عبد الله بن عمرو كما في صحيح الإمام مسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها، إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. فالظاهر له صلة وثيقة بالبعض. أرأيتم لو أنكم رأيتم رجلا يلبس لباس الخوارة وهو مسلم، ماذا تقولون عنه؟ خوري، تقول عنه نصراني، ولكن عمة البلوى. المسلمون مصلحوهم وعلماؤهم على اختلاف بلادهم ومشاربهم ومذاهب. أول ما ظهرت بعض التقليعات في اللباس حكم أهل العلم على من لبسه بالردة، مثل لبس البرنيطة. الشيخ العلامة المصلح محب الدين الخطيب صاحب مجلة الفتح أفرد بالبرنيطة عشرات المقالات، وكان يلبس البرنيطة الخواجات، حكم العلماء بكفر من لبس البرنيطة بناء على ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. لكن لما عم البلاء وأصبح لبس البرنيطة ليس خاصا بالكفار، نحن اليوم لا نكفر من لبس البرنيطة. وهذه الأحكام تختلف لا على حسب الأدلة والبرهان، الدليل والبرهان، وإنما على حسب الزمان والأوان. فهذه مسائل يقول عنها العلماء: الخلاف فيها خلاف زمان وأوان، لا خلاف دليل وبرهان. وما ندري لأجيال القادمة ماذا ستفعل مع العولمة الموجودة في هذه الأزمنة. وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأصل في الأمة أن تكون قوية، وقوتها تظهر في لباسها، تظهر في شخصيتها، تظهر في لغتها. افحص اللغة العربية الدخيلة اليوم تجد أن أبناءها ضعفاء، لأنهم أدخلوا فيها ما ليس منها. أصبحت دار تدرج على الألسنة بعض المعاني بالعربية لكن معانيها إنجليزية. أصل الكلمة عربي، دائما أنا أمثل على كلمة بسيط. كلنا اليوم لما نقول هذا شيء بسيط يريدون بالبسيط simple بالإنجليزي، الشيء غير مركب، شيء غير معقد، شيء سهل. لكن البسيط الذي يراد به في لغتنا البسيط، الأرض تسمى بسيطة، والبسيط الشيء الكبير الممتد الكثير، ليس البسيط الشيء القليل. البسيط الشيء القليل كلمة دخيلة جاءتنا ونلهج بها ونتكلم بها بعقلية غربية، أصل الكلمة غربية. استخدامنا للبسيط بمعنى السهل القليل غير المعقد غير المركب، هذا استخدام من غزو اللغة الإنجليزية لنا. اللغة الإنجليزية قبل 200 سنة، الآن الذين يعيشون في بلاد الكفر والذين يقولون اللغة الإنجليزية لا يعرفون الإنجليزية قبل 200 سنة. وعلماء اللغات ولا سيما اللغة الإنجليزية، وهذا يرعبهم ويخيفهم بخلاف اللغة العربية. آلاف السنين واللغة قائمة، الهجمات شرسة واللغة قائمة. الأصل في اللغة مع ضعف الأمة أن تنهار وأن تذوب. قوة هذه الأمة بكتابها بالقرآن، لولا وجود القرآن لأصبح كلامنا نحن أهل الشام مع كلام إخواننا المسلمين في أهل المغرب العربي يكاد نكون لنا لغة ولهم لغة، لولا أن القرآن الذي لولا أن القرآن لغة القرآن هي التي تجعلنا نشترك ونتفاهم. تتكلم مع المغربي تقول له يا أخي بارك الله فيك، تكلم الفصحى، تكلم الفصحى، لكن كل شوي إذا كان من شمال المغرب يدخل كلمة إسبانية بالكلمة العربية، وإذا من جنوب المغرب يدخل كلمة من فرنسية بالكلمة العربية، إخواننا من ليبيا يدخل كلمة من شوي من إيطاليا وشوي من العربية، وإحنا في بلاد الشام عدا سوريا يدخلون الإنجليزي مع العربي اتباع سلم من كان قبلنا حتى بالرطل. لذا كان يقول عمر إياكم ورطانة العاجم، لا ترطل مثل العاجم. اليوم في مكة والمدينة وأنت جالس في الحرم إذا كنت لا تفهم الإنجليزية لا تحسن أن تفهم ماذا تريد، لا تخدم، ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا إله إلا الله. فالشاهد أننا سنتبع سنن من كان قبلنا كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الاتباع يسبقه مشابهة ومجارة، وأول هذه المجارة تكون في الباطن ثم تظهر في الظاهر، وأخطر شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دب فيكم داء الحسد كما دب في الأمم الذين قبلكم، دب فينا الاختلاف، افترقت اليهود تفترق النصارى تفترق هذه الأمة، افتراق الأمة افتراقها في دينها في ثوابتها، هم يفترقون لأن الله عز وجل ما تكفل بحفظ الكتب التي أنزلها وأناط حفظها بحفظهم، فقال جل في علاه بما استحفظوا من كتاب الله، كتابه محفوظ إن حفظوه وإن لم يحفظوه عرف، كتابنا محفوظ بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. الشاهد أن أمتنا تمتاز عن غيرها، ولكن عندنا سر في قوتنا وعلينا أن نحافظ عليه جاهدين، وحينئذ نبقى أقوياء ونبقى سالكين درب الخير. الحديث الذي معنا أننا سنذوب وأن أمتنا ستضعف، وكما يقرر علماء الاجتماع وعلى رأسهم ابن خلدون أن الأمم المغلوبة تجاري الأمم الغالبة، فأننا سنجاري من قبلنا. لنا وقفات مع الحديث، وأنا ذكرت لكم في الدرس الماضي أعجز عن تعداد مفردات اتباع من كان قبلنا في الحياة بجميع نواحي الحياة، الأمر عسر جدا. بعض علماء غزة ألف كتابا وهو طبع حديثا اسمه حسن التنبه في مسألة التشبه في 16 مجلدا، ذكر التشبه القائم في زمنه بالنصارى واليهود في 16 مجلد. لو طالب علم أراد أن يعمل عليه ليلا لعله يكتب 100 مجلد ولا يكفي في التشبه، وتكاد تقول المحور المشترك في المخالفات الظاهرة في الأفراد والشعوب والحكام ونظم الحكم تكاد تقول أنها مجارات من كان قبلنا، كادت أن تضيع أمتنا وكادت أن لا تبقى لنا شوكة ولا تبقى لنا مهابة، وإلى الله المشتكى. حديثان أريد أن أركز على ربطهما بالاعتصام بالكتاب والسنة، وأقف عند بعض الفوائد المستنبطة منهما. الحديثان في الباب حديثا اثنين من المكثرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب الوف، حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. حديث أبي هريرة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرب تسير سيرها، حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال صلى الله عليه وسلم ومن الناس إلا أولئك. فارس والروم هما الأمتان المشهورتان في ذلك الوقت، كان ملك الفرس كسرى وكان ملك الروم قيصر. في رواية عند الإسماعيلي قال حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، قال كما فعلت فارس والروم، تفعلون كما فعلت فارس والروم، تفعل هذه الأمة كما فعلت فارس والروم. قيل رسول الله كفارس والروم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن الناس إلا أولئك، ومن الناس إلا فارس والروم. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لكونهم في ذلك الوقت كانوا أكبر ملوك الأرض، وكانوا أكثرهم رعية، وأوسعهم بلادا، بلادهم أوسع البلاد، والرعية هم أكثر الرعاية، وهما الأمتان الشهيرتان المعروفتان القائمتان بقوة. فسيأخذنا ما أخذ فارس. هذا حديث أبي هريرة. حديث أبي سعيد لفظه في البخاري لتتبعن سنن، هكذا ضبطها أكثر رواة صحيح البخاري، ومنهم من ضبطها بالضم، والسنن أصح وأقعد، ومعنى السنن جمع سن من سنة، والمراد الطريقة، سنتبع طريقتهم في كل شيء، طريقتهم في كل شيء، وأخطر ما في هذه الأشياء الباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وأولئك هم الفاسقون. هذا أخطر ما يمكن، كيف ينسى الإنسان الله عز وجل؟ يفعل الذنب ولا يستحي، يفعل الذنب ولا يخاف عقباه، لا فرق عنده بين فعل الذنب وفعل الطاعة، سيئة، كل يفعل ما يريد، ما يسمى اليوم بالإيش؟ الحرية المدعاة أو المساواة، مساواة بين البر والفاجر، مساواة بين الذكر والأنثى وما شابه. نحن نرى العدل لا نرى المساواة، نحن لا نقول بالمساواة في ديننا، لا نقول بالمساواة بين الذكر والأنثى، نقول بالعدل بين الذكر والأنثى. هذا خلقه الله على حال، وهذا خلقه الله على حال، هذا خلقه الله بنفسية ليقوم بدور معين، وهذا خلقه الله تعالى بنفسية ليقوم بدور معين، هذا خلقه الله ببنية ليستعد للقيام بواجباته، وهذه خلقت لإيش؟ ببنية لتقوم بواجباتها، وإلا ليحمل الرجل، يحمل الرجل ويرضع الرجل. إذا أراد المساواة، ما في مساواة، مش ممكن تكون مساواة. المرأة تحمل، لماذا لا يحمل الرجل؟ العادل أن لا يحمل الرجل. طب الرجل لماذا لا يرضع؟ ما في مساواة. المساواة ليست من شرعنا، شرعنا ينفيها، لكن شرعنا يسعد الذكر ويسعد الأنثى، يسعد الرجل ويسعد المرأة، فيعطي كل واحد حقوق وواجبات على حسب الخلقة التي خلقه الله تعالى إياها، البدنية والنفسية، الظاهر والباطن. فالخوف أن تصبح الممارسات لها مستند من أفكار وقناعات وعقائد، فإذا وصل الأمر إلى هذا الحال فهذه مصيبة، ما بعدها من مصيبة. حديث أبي سعيد لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتم، أو قال تبعتم، رواية حديث أبي سعيد دخلتموه أو اتبعتموهم، اتبعتموهم أي آل بكم الأمر أن تدخلوا. في هذا الحديث حديث أبي سعيد قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن، وهذا الاستفهام استنكاري، فالتقدير من هم غير هؤلاء غير المذكورين، والمراد بالشبر والذراع ودخول جحر الضب الوارد في الحديث الحديثين، وانفرد الحديث أبي سعيد بالزيادة دخول جحر الضب. المراد من هذا كله الاقتداء بهم في كل شيء، والاقتداء يسبقه الإعجاب وتكثير السواد وفيه المحبة، ويلزم منه التشبه فيما نهى عنه الشرع وذمه. هنالك أشياء مشتركة بين الخلق، فهذه الأشياء المشتركة لا يقع فيها التشبه. هنالك أشياء نهى الشرع عنها وذمها ويفعله الكفار، وهي من ديدنهم وعادتهم، فهذه التشبه فيها فيه مخالفة، مخالفة النص الوارد في النهي والتحذير أولا، والتشبه واتباع السنن ثانيا. هنالك أشياء خاصة بهم وهي تخالف ما درج عليه أسلافنا من العادات والتقاليد، فالتشبه بهم فيها وإضعاف سنة الأسلاف مما كانوا عليه أقل الأقوال فيها الكراهية، إضعاف سنة السلف في كل شيء، سنة الأخيار، سنة الفضلاء، سنة الصحابة، سنة التابعين، سنة الآباء والأجداد فيما لا يخالف الشرع، أن تبقى عليها أحب إلى الله من أن تتبع شيئا جديدا، لأن الله يقول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأمر بالعرف شيء متعارف عليه عند الناس، الأصل ألا نخرج عنه ما لم يصادم نصا، والأصل ألا نأتي بشيء يستنكر. مثل هذه الأحاديث كثيرة، ووردت أيضا في بعض الآثار، وجاءت على وجه فيه بيان للمراد من الاتباع هنا. فمثلا أخرج الطبراني من حديث المستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا هذه الأمة شيئا من سنن الأولين حتى تأتيه، لا تتركوا شيئا. حتى في بعض الحديث عند أبي يعلى حديث عائشة قال: حتى لو أن أحدهم أتى أمه لفعلته. لا تتركوا هذه الأمة شيئا من سن الأولين حتى تأتيه. وأخرج الشافعي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: لتركبن هذه الأمة سنة من كان قبلها حلوها ومرها، لتركبن هذه الأمة سنة من كان قبلها حلوها ومرها، الحلو والمر، الحسن والقبيح، الصحيح والسقيم، كله الصحيح والسقيم والحسن والقبيح والحلو والمر، كله ستركبه هذه الأمة. فيها الدلالة على فقدان التوازن، وأن الأمة تجاري، ومن سنن الله كما قلت لكم أن المغلوب يجاري الغالب، كما أن الجاهل يجاري العالم، كما أن الصغير يجاري الكبير. الولد يجاري أباه في صنيعه، والأم تحاكي والبنت تحاكي أمها، وهذا هذه سنة لله في المجتمعات والأقوام متى ضعفت. المراد أن هذه الأمة ستقع فيها الأهواء والبدع كما وقعت عند من قبلها. هذا الإخبار أخبر به صلى الله عليه وسلم لا من أجل أن نستسلم له، وإنما من أجل أن نحذره، فهي وصية مشفق رحيم بأمته. النبي أخبرنا عن هذا حتى يحذرنا، وفيه تحذير بليغ. قد يقول قائل: أما قال النبي صلى الله عليه وسلم تبقى طائفة منصورة ليوم الدين؟ نعم، تبقى طائفة موزعة بين الأمة لا يجمعها إلا دين الله، والكثرة الكافرة من أبناء الأمة تنساق وراء الكفار وتقلد الكفار، تتبع سنن الكفار، لأنه متى هذه الطائفة زالت وذهبت؟ فكما ثبت في حديث ابن مسعود عند البخاري إن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وكما ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة ويقال في الأرض الله الله، أو قال ويقال في الأرض الله الله. وقلنا إذا كان الله الله أي لا يقال اتق الله، وفي هذا إشارة إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في آخر الزمان ينتهي، أو لا يقال الله أي لا يذكر الله عز وجل في هذه الدنيا. لكن وجود هذه الطائفة لا يمنع من وجود التشبه في الكثرة الكافرة، فهؤلاء خواص للأمة وهم الباقون، وكلما اشتد اتباع سنن من كان قبلنا والإعجاب بهم والتشبه بهم، أولئك تمسكوا بما كان عليه أسلافه. فمن علامات هذه الطائفة مع تقدم الزمن البحث والحرص عما كان عليه الأسلاف، وعدم الضعف والانقهار والشعور بالخور والاعتزاز، والاعتزاز يملأ جنبات النفس بما كان عليه السلف الصالحون رضوان الله تعالى عليه. قد يسأل سائل فيقول: هل الحديثان، أعني حديثي أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما اللذان هما في الباب، اللذين هما في الباب، هل هما بمعنى واحد أم هما بمعنيين مختلفين؟ الأول قال كفارس الروم، قال من القوم إلا أولئك، والثاني لما ذكر اتباع سنن من كان قبلنا ذكر اليهود والنصارى. الروم كما هو معلوم هم نصارى، الروم كما هو معلوم هم النصارى، وفارس منذ القديم فيهم يهود وما زال وسيبقوا حتى يخرج الدجال. فالنبي أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه يخرج مع الدجال 70,000 من يهود أصفهان، من يهود فارس، ولذا كل يهود الدنيا في فلسطين إلا يهود إيران، إلا يهود فارس بقوا فيها. شاهد: هل الحديثان المذكوران بمعنى أم بمعنيين؟ هل ذكره صلى الله عليه وسلم الفارس والروم كذكره لليهود والنصارى، أم أن ذكر الفارس والروم غير ذكر اليهود والنصارى؟ منهم من قال ليست العبرة لا بفارس ولا بالروم ولا باليهود والنصارى، وذكر هؤلاء على سبيل المثال، وإلا فالأمة المغلوبة تجاري الأمة الغالبة. وهذا الكلام عندي ليس بمرضي، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال: ومن الناس إلا أولئك. وهذه الصفة، هذه العبارة فيها حصر بل فيها قصر، قال: ومن الناس إلا أولئك. إلا أولئك من؟ إلا أولئك المذكورون. فليس هؤلاء المذكورون، ليس هؤلاء المذكورين هم ذكروا على سبيل التمثيل، وإنما ذكروا والنبي صلى الله عليه وسلم يريد هؤلاء. لم يبقى من الديانات على وجه بسيطة في مثل هذه الأيام إلا اليهودية والنصرانية والإسلام، واليهودية أنانيتهم وخبثهم وكراهيتهم لغير جنسهم لا يعملون على نشر دينهم. أرأيتم في الدنيا من يدعو لليهودية؟ إن دخل أحد في اليهودية لا يبالون، وهم يعلمون أنهم لا يريدون إلا هزيمة المسلمين، وإلا الإصابة بالمسلمين بأكبر مصيبة. ولذا وراء كثير من الحملات التبشيرية اليهود لإفساد المسلمين، لا لإخراج المسلمين من دينهم إلى دين النصارى. وصرح بهذا بعض القساوسة الكبار في مؤتمرات عالمية منذ القدم، قال نحن لا نعمل على إخراج الشباب والشابات من الإسلام إلى النصرانية، وإنما نريد أن نجعلهم كالبهائم بلا دين، نريد أن نجعلهم كالبهائم بلا دين. ويفهمون ويؤججون الشهوات. قالوا ما سر قوة المسلمين؟ قالوا القرآن. قال نحرقهم بين يدي المسلمين ونمنع طبعه، قال هذا يزيدهم تمسكا فيه. قال إيش الحل؟ قال أن ننزع غطاء المرأة عن رأسها، فإذا نزعنا غطاء المرأة عن رأسها غطينا به القرآن الكريم. ألجد الشهوات يضيع القرآن. صاحب الشهوة لا يتدبر، لا يفهم، لا يوجد عنده عزيمة. إذا النبي أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن النار لم أرهم أقوام يجلدون ونساء كاسيات عاريات. من كان عبدا، من كان مهزوما أمام شهوته فهو لا يقدر أن يقول للظالم ظالم، لا يقدر إلا أن يبطح على وجهه، لا يقدر إلا أن يكون مهزوما. من كان مهزوما، الأمة هزمت لما هزمت من داخلها. إسلامنا ولله الحمد والمنة لم ولن يهزم. المسلمون هم المهزومون. إن سئلت هل هزم الإسلام في أحد؟ فقل لا، هزم المسلمون في أحد. إن سئلت هل هزم المسلمون في فلسطين؟ قل نعم، والإسلام انتصر. مبادئ الإسلام هي هي، ما أحد تمسك بالإسلام. أعطيني إسلاما خذ نصرا، أعطيني إسلاما خذ نصرا، لكن مش أعطيني مسلمين تأخذ نصرا، لا يلزم، لا يلزم. ولذا الأمة متى دابت وهزمت فحينئذ الأمة لم تعظم الله عظمت غيره. كل من لم يعظم الله عظمه، من لم يعظم الله عظم أشخاصا، عظم مبادئ، عظم دنيا، عظم شهوات، عظم نساء، عظم خروج، عظم أموال. قد يعظم الملابس، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة وهي الملبس، تعيس وانتكس وإذا شيك فالمتقش كما في صحيح مسلم. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن الناس إلا أولئك، وفي هذا الدلالة على الحصر، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أننا سنتبع فارس الروم. إذن الحديثان فيما يظهر كل منهما محمول على معناه، وهما حديثان يلتقيان في معنى ويختلفان في معنى. يلتقيان في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنتبع من كان قبلنا شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى إذا ضيقوا على أنفسهم فإننا سنتبع سننهم ونتبع طريقتهم. يصبح الإنسان سن في عجلة في دولاب، يتحرك بحركة الكفار، يفكر تفكيره، تنتقل إليه مبادئهم. هذا أمر خطير، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقامة في ديار الكفر مخافة هذا، مخافة أن تفكر تفكيرهم، تصل إليك طريقة حياتهم، وألا تصبح ممتازا عنهم، ألا تمتاز عنهم. وإذا جاء الوعيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر من أقام بين ظهرين المشركين فقد برئت منه الذمة. وفي رواية عند الطبراني يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أقام بين ظهرانين المشركين فوق ثلاثة أيام فقد برئت منه الذمة. وهذا لا يجوز إلا للضرورات. إخواننا حراس العقيدة، حراس الشرع، حراس الخلق والفضيلة الذين يعملون على إقامة شعائر الإسلام وإقامة الجمع والجماعات وتذكير المسلمين ورعاية من دخل دين الله جل في علاه، هؤلاء مرابطون في تلك الديار، هؤلاء مرابطون لهم الأجر، ولكن عليهم أن يحرصوا من الأمراض الموجودة والفتاكة الموجودة في تلك الديار. الشاهد أن الحديثان يفترقان في من سيقع التشبه بهم، والأمر يختلف باختلاف المقام، فتارة الفرس والروم وتارة اليهود والنصارى. وحيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فارس والروم، فهذه قرينة تتعلق بالحكم بين الناس وسياسة الرعية، سياسة الملوك وطريقة حكمهم للشعوب تكون كفارس الروم. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أيسر الأشياء، لا أقول أبسط حتى لا أرجع للغة الإنجليزية، النبي صلى الله عليه وسلم في أيسر الأشياء لما كان يقف، النبي صلى الله عليه وسلم نبي ألقى الله عليه مهابة ما الله بها عليم، الصحابة بشدة مهابته كانوا يخافون أن يسألونه. ابن عباس يقول ما سأل أصحاب رسول الله رسول الله إلا 14 من سنة، في 23 سنة 14 سؤال سألوا، وكان يعجبنا الأعرابي الذي يقدم ويكثر من سؤاله. كان الواحد من الصحابة كما ثبت معنا سابقا أراد جوابا من النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ هدية، كما ثبت عند أحمد يأخذ ثوبا لأعرابي وداخل يقول اسأل الرسول كذا، هو يهاب النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع المهابة التي عليه ومع أنه نبي أفضل الخلق وهو أحسن من جميع ملوك الأرض وعليه هيبة أشد من هيبته، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس أمام الوفود يقوم أصحابه على رأسه، حراس يقومون فوقه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوموا لي اجلسوا، لا تفعلوا كما تفعل الأعاجم كما تفعل فرس الروم، اجلسوا اجلسوا اجلسوا. طريقة الحكم في آخر الزمان، سياسة الشعوب وعلاقة الحاكم بالمحكوم، النبي أخبرنا أننا سنتبع فيها سنن من؟ سنن فارس والروم، سنن كسرى وقيصر. فهذه ذكر فارس والروم لها حال ولها مقام، وذكر اليهود والنصارى له حال وله مقام، وهو ذكر اليهود والنصارى تتعلق بأصول الديانات وفروع الديانات، نسأل الله الرحمة. أحسن الناس أحسن المسلمين علماء، أسوأ النصارى واليهود علماء. لما يصبح العالم من المسلمين هو أسوأ الناس، هذا من اتباع سنن من كان قبلنا. لما يصبح الدين عبارة عن دكان يحصل الإنسان من خلاله المآرب والمكاسب، لا يغار على دين الله جل في علاه، لا يأمر المعروف بينه المنكر، هذا اتباع سنن من كان قبلنا. لما يقع التحريف في الدين، هذا أخطر ما يمكن أن يقع فيه اتباع سنن من كان قبلنا. التحريف تحريفان، تحريف تأويل وتحريف تنزيل. إيش تحريف التنزيل؟ نغير نكتم نغير الألفاظ، وتحريف التأويل نفسر نصوص الوحي على الهوى. تحريف تنزيل حصل عند من كان قبلنا، تحريف التنزيل لن يكون عندنا. السبب أن الله الذي تكفل بحفظ دينه، أرجو أن تنتبه، ولازم حفظ الدين أن يحفظ الكتاب والسنة، ولازم حفظ السنة أن تبقى طائفة إلى قيام الساعة قائمة حارسة للكتاب والسنة. لذا من هي الطائفة القائمة إلى قيام الساعة؟ المحدثون العلماء، ولا سيما المحدثين منهم الذين يعملون على حفظ المعاني، معاني الكتاب والسنة. وهذا أمر مفهوم مغروز في نفوس الناس منذ القدم. كان ابن المبارك يقول: لو أن كذابا بيت الكذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل لقيض الله له عالما من علماء الحديث يفضحه في النهار. لذا النبي يقول في حديث أبي عنبة الخولاني كما أخرج البخاري في التاريخ الكبير وأورد طرقه بإسهاب بن عساكر في تاريخ دمشق، قال: لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. الغرس الذي يغرسه الله العلماء، العلماء وطلبة العلم المقبلون على العلم، هؤلاء غرس الله. وما يعني لازم غرس الله؟ هذا الغرس الله يرعاه، والله يحفظه، والله ينميه، والله يقويه، والله يبارك فيه. ولازم هذا الغرس أن تبقى هذه الطائفة محفوظة، ويبقى هذا الدين مرتبطا به. فالتحريف قسمان: تحريف تنزيل، تحريف تأويل. فاتباع سن من كان قبلنا من اليهود والنصارى أن يقع بنا التحريف، وقع التحريف في عندنا، وقع الفرق الضالة حرفت، ولكن سنة الله فيها ما بقيت، دثرت، زالت، تبقى لها بقايا بين الحين والحين. كالخوارج الذين يكفرون العصاة من هذه الأمة، والذين يرفعون شعار التكفير بالمعصية، كالمعتزلة الذين يرفعون شعار العقل والوجوب على الله فيوجبون على الله أن يفعل الأصلح، وكالرافضة الذين أقاموا معركة وهمية بين آل النبي وصحبه، أصحاب الإنسان وأقاربه سيئا. يعني الإنسان الفاشل اللي ما بيعرف يجمع بين أقاربه وبين أصحابه، أنا وأنت لنا أصحاب في هذه الحياة ولنا أقارب، فإذا كان الواحد منا موفقا أقاربه وأصحابه يكونوا إيش؟ وحدة واحدة. فهم افتعلوا معركة بين الصحابة والقرابة، قاتلهم الله وأقاموا دينهم على أن هؤلاء يضرون هؤلاء وهؤلاء يقاتلون هؤلاء. إذا أثبتنا أن الصحابة والقرابة وحدة واحدة، الحمد لله، سقط الرفض بالكلية، سقط هذا المذهب بالكلية، ما بقي له. فالشاهد أن تحريف التأويل حاصل، تحريف التأويل حاصل في الأمة. اقرأ كتب بدع التفسير، من جمع بدع التفسير، اقرأ كتب الأقوال الشاذة عند العلماء، من كتب في هذا الباب ترى في تحريف شديد، وترى أشياء مضحكة. حتى الفرق الجديدة الحادثة البهائية والقديانية، لما يقرؤون، لما تقرأ كلامهم، حتى القرآنيين، هذا تحريف كلهم حرف. لكن ما هو نوع التحريف؟ ما استطاعوا أن يصلوا إلى الجذور، ما استطاعوا أن يحرفوا تحريف تنزيل، وإنما حرفوا تحريف تأويل. ولذا علي رضي الله تعالى عنه رفع شعارا جميلا، وكان فقيها دقيقا، لما أصر على قتال الخوارج، وكان شعاره في قتاله للخوارج قوله: لقد قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على تنزيله، وسأقاتلهم على تأويله. النبي قاتل كفار قريش على إيش؟ على التنزيل، وأنا سأقاتل على التأويل. والدين يقوم بصحة التنزيل وصحة التأويل، ليس لنا من التنزيل شيء، وإنما تنزيل الله الذي حفظه، لم يبق لنا إلا أن ننتبه للتأويل ونفهم التأويل فهما شرعيا صحيحا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر اليهود والنصارى أراد الديانات أصولها فروعها، كيف تعالج القائمون عليها. وأراد في كسرى فارس الروم أراد سياسة الرعية ونظم الحكم طرق الحكم، فالاتباع سيكون قائم ها هنا وهنا. إذن حديث أبي سعيد يفيد شيئا، وحديث أبي هريرة يفيد شيئا آخر، مع المقدار المشترك بين الحديثين في أن هذه الأمة ستتبع من الأمم السابقة، ويكون الاتباع بالكل والكلكل، بالظاهر والباطن، بالجليل بالدقيق والكبير، والجليل والحقير، يكون الاتباع في كل شيء، حتى أنهم حتى يكون الاتباع شبرا بشبر. فكان الأمة تسحر، كانها تفقد وعيها، تفقد عقلها، تفقد إرادتها، تفقد قلبها، تفقد تأريخها، كأنها تصبح منبتة عن أسلافها، عن تأريخها. وكم من صوت سمعناه ينادي وما زال، ولا سيما من أصل للبعث بشقي، سمعنا نسمع عجبا. وكذلك الحداثيين الموجودين، ولا سيما في مطلع القرن العشرين في مصر، الذين ترأسهم طه حسين ومن هام حوله من الأدباء، فيعلم حقيقة الاتباع بالمنادات التي تقول أننا نريد أن نتبع فرنسا مثلا بخيرها وشرها، كما قال عبد الله بن عمرو في صحيح في عند الشافعي في عند الشافعي رحمه الله بسند صحيح، قال حلوها ومرها في كل شيء. لا حرج علينا أن نأخذ من الأمم الأخرى، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق من سلمان من فارس، أن نأخذ من الأمم السابقة ما يعود علينا بنفع في دين، فلا حرج الأمور في دنيا ما يعود علينا بنفع في دنيا، في المعارك، في المآكل، في المشارب، في الاختراعات، هذا أمر لا حرج فيه، نحن أعلم بشؤون دنيانا. أما أن نأخذ منهم المعصية، نأخذ منهم ما يخالف ما كان عليه أجدادنا وأسلافنا، ما يغاير نمط حياتنا، فهذا هو الأمر المردود المرذول. أما أن نأخذ منهم المخترعات والمكتشفات، فهذا أمر لا حرج فيه. أن نأخذ منهم العلم لا حرج فيه. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القراءة والكتابة عن مشركي قريش لما أمرهم، بل جعل فداءهم من علم مسلما القراءة والكتابة فداه، فك أسره في بدر، علم مسلم القراءة والكتابة وروح نفك أسره. هذا أمر لا بأس أن نستفيد منهم في العلم، هذا أمر لا حرج فيه. أما لنا نمطنا، ولنا حياتنا، ولنا عاداتنا، ولنا تقاليدنا، ولنا لبسنا، ولنا لغتنا، ولنا مظهرنا، ولنا ما يقيم شخصيتنا في الأمة، ما يميز شعبنا عن سائر الشعوب، فالأصل ألا نذوب، والأصل أن نبقى قائمين. فهذا الاتباع أخبر عنه صلى الله عليه وسلم إخبارا في سياق الذم. هذا قد يقول قال هذا خبر، إيش المراد من الخبر؟ هذا خبر، لا تقوم الساعة لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع، هذا خبر. ما المراد منه؟ المراد منه الذم، المراد منه أنه مستهجن في أذواق وعقول وقلوب من سمعوه منهم ومن سار على نهجهم. فالذي له ذوق وله قلب وله عقل كعقولهم وذوقهم وقلبهم استهجن، ومن لم يكن له ذوق قبل ورضي. اليوم الفاحشة لها في علم النفس وفي العلوم الدنيوية التي تخص الإنسان لها فلسفة، الشذوذ الجنسي، أن يأتي أن يتزوج الرجل الرجل، يتزوج المرأة المرأة، هذا في الغرب له فلسفة ويدرس ويلقى للطلبة منذ الصغر، هذه حرية. يتمتع فيها الناس. لكن من كان ذوقه ذوق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من كان ذوقه ذوق السلف ونقده نقدهم، ومن كان ميزانه ميزانهم ومعياره معيارهم، استهجن أصغر شيء يقع، لا يقبل لا يقبل. لذا رحم الله الإمام أحمد، ما أفتى أحمد بقوله أبدا، ما سئل المسألة إلا كان يفتي بكلام تابعين، قد ينزل إلى تابعيهم صحابة الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. فالدين كله الخير فيه فيما سبق. طيب، أيضا هنالك محور بقي لا بد من التركيز عليه، وأختم بالتركيز على هذا المحور في شرح هذه الحديثين. والكلام كما قلت ما زلت أقول أن مفردات الاتباع كثيرة وكثيرة جدا. هذا المحور فيه صلة، فيه بيان كشف صلة هذين الحديثين بكتاب الاعتصام كتاب السنة. أكثر من ربط بين اتباع سنن من كان قبلنا والاعتصام بالكتاب والسنة بعض أتباع بعض التابعين وأتباعهم، أو بعض التابعين الكبار والصغار. وكشف عن هذا الإمام ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، وبوب على ذلك بقوله: باب ذم القول بالرأي إذا كان على غير أصل. إذا أصبح رأي من غير أصل بالشرع، وضروري أن نقول إذا كان على غير أصل، لأننا إذا كان هنالك قول مفرع عن أصل بالشرع قد يكون له اعتبار بالقياس مثلا، وذكرنا هذا في أبواب سبقة، وقلنا الشريعة معللة وتقبل الإلحاق والقياس وإلحاق متى تبين لنا إلغاء الفارق، فالحكم يعطى حكمه، مثل الأموال والنقود التي بين أيدينا تعطى حكم الذهب، حبنا للذهب مثل حبنا الأموال لا فرق. زين للناس حب الذهب وزين للناس حب المال، ففي إلغاء فارق بين الذهب وبين المال فيعطى حكمه، حيث الزكوات، حيث السرقة، من سرق إلى آخر، جريان الربا إلى آخر ما يمكن أن يقال في هذا. أسند ابن عبد البر إلى عروة بن الزبير رحمه الله تعالى قال: تأمل قوله، تأمل قوله جيدا، تأمل أين ومتى وكيف دخل الضعف على بني إسرائيل. ما اعترى بني إسرائيل سيعتري، لتتبعنا هذه الأمة سلم من كان قبلها، شبر امشي ننظر كيف دخل الوهن وكيف دخل الوهن ومتى دخل الوهن على بني إسرائيل، وكيف وقعت الفرقة فيما بينهم. يقول عروة بن الزبير: لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما حتى حدث فيهم المولدون من سبايا الأمم. حدث في بني إسرائيل المولدون، من ولدوا من سبايا الأمم، فأحدثوا فيهم القول بالرأي، وأضلوا بني إسرائيل. وكان عروة يقول على إثر ذلك: السنن السنن، فإن السنن قوام الدين. إذن كيف فسد بنو إسرائيل، وكيف ضعفوا، وكيف غابت هيبتهم، وكيف وقع التشرذم والضلال فيهم لما تركوا الوحي ونشأ فيهم أبناء السبايا المولدون من سبايا الأمم، فقالوا بالرأي، قالوا بالرأي المحض. فتركوا الوحي، تركوا السبع. هذه أبدا. وهذا يعطينا لماذا أدرج البخاري هذين الحديثين في كتاب اعتصام بالكتاب والسنة، وأسند ابن عبد البر عن الزهري أيضا قال وهو يذكر ما وقع من الرأي وترك السنن، فقال إن اليهود والنصارى إنما انسلخوا من العلم الذي كان بأيديهم حين استقلوا بالرأي وأخذوا فيه. إن اليهود والنصارى انسلخوا من العلم الذي كان بأيديهم حين استقلوا بالرأي، أصبح كلامهم أراء. الأمة إذا أراد الله بها عذابا كثرت آراء. انظروا لأهل اليمن هذه الأيام، انظروا لأهل مصر، كل واحد ملك وكل واحد يرأي، كل واحد يضضر، كل واحد يريد أن يخرج البلاد من الأزمة، وبآراء غير تجارب سابقة وغير معرفة إلى آخره. اليهود والنصارى بدأ الضلال عندهم لما استقلوا بالرأي. سنتبع سنن من كان قبلنا، إيش المراد؟ نترك الوحي. إيش المراد؟ نترك الاعتصام بالكتاب والسنة، لا نستعصم بالكتاب والسنة. فاتبعنا سنن من كان ضعنا وتهنا وضاعت هيبتنا، وأصبحنا نقلد من كان قبلنا، وأصابتنا الآفات التي أصابتنا. هذا وجه فيما يبدو والله تعالى أعلم ذكر الإمام البخاري هذين الحديثين في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.